بضعف الخلق وجمل في حب الله مجالسنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أمتي الحبيبة، أمتي الحبيبة تمر بظروف الله أعلم بها، بين أمل أبنائها وبين كيد أعدائها، بين آمال الشباب وآلامهم وبين مكر الخبثاء وكيدهم. هناك طاقة من نور وبصيص أمل تطل علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم. كنا المفروض النهاردة نهنئ برئيسنا الجديد، ولكن ننتظر إن شاء الله. وكنا الحقيقة نتمنى أن احنا الحلقة دي نتكلم فيها في بناء أمتنا ونكون سعداء، وبإذن الله تعالى سنفعل ذلك إن شاء الله في الأيام القادمة. الحقيقة أينما كان الحق فنحن معه، وحيثما كان الخير فنحن تبع له. أمتنا لابد وأن تستيقظ، وشبابنا لابد وأن يعملوا، وأهلنا لابد وأن يأكلوا ويعملوا. الحياة دروس وعبر، والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس من وعظ بنفسه. احنا الليلة دي عشان وقتنا قليل هنشوف أمة من الأمم بتعرف تبني نفسها مهما انكسرت، مهما ضعفت بتقوى، ومهما قلت بتكثر، ومهما صغر حجمها ولكنها لا تخشى الأحجام الكبيرة. أمة نشيطة قوية. الأمم الناجحة التي تقوم بعد وقوع وتفيق بعد هزيمة. الأمم القوية مش الأمم اللي دايما تفضل منتصرة، لكن الأمم القوية اللي بتقدر تقاوم وبتقدر ترى النور في وسط الظلام، وبتعرف الطريق السليم مهما كانت الرؤية ضبابية. الحقيقة عندنا مثل واضح جدا في أمة من الأمم خلقها الله عز وجل. الأمة دي هي أمة النمل. النمل أمة من الأمم تسبح. والحقيقة احنا معانا جزئين لحياة النمل، جزء المرة دي والجزء الأجمل والأحلى والأفضل هأجله لكم المرة الجاية علشان نكون إن شاء الله عز وجل فرحانين ومبسوطين. الفيلم اللي جاي هيبقى أجمل من ده إن شاء الله. لكن هما جزئين، واحد فيهم مبني على التاني. الجزء الأول اللي هنشوفه النهاردة جزء بيبين نمل دايما يعمل تحت الأرض. نمل تحت الأرض اسم النمل المقاتل. النمل ده في أحد غابات إفريقيا. النمل ده بيحب يعمل في الخفاء، محدش بيشوفه، محدش بيعرفه، ودايما العمل في الخفاء أقوى من العمل في العلن. ليه؟ عدوك ما بيقدرش يشوفك، ما بيقدرش يحصر عليك ولا يحصي عليك قوتك، ما يقدرش يوقفك، ما بيقدرش يعمل لك خطط مضادة للي هو شايفه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد بقوم سوء سبحانه وتعالى بيستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى: وذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فاحنا عايزين نبقى عندنا قوة، ما نعوش نتفاخر بكلام قد تكون قوتنا أقل منه، عايزين يبقى عملنا أكتر من كلامنا. تعالوا نشوف الفيلم بتاع الليلة دي. الحقيقة أمة عظيمة، أمة قوية، أمة نشيطة، أمة كثيرة نظموا نفسهم وعملوا أمتهم ونفعوا أفراد عائلتهم بطريقة انتوا نفسكم هتشوفوها وتعرفوا ازاي الامم بتستيقظ بعد هزيمة وبتفيق بعد كبوة. وتعالوا نشوف امة النمل في حياة نملة كعينة من عينات الامم النافعة، الامم المستيقظة، الامم عالية الهمم وقوية التنظيم. تعالوا تفضل معنا. هذه شوف هنا غابة، يعني ريت أرجو من إخواني أنهم يخفضوا صوت الخلفية في النشيد علشان بعض شوفوا هنا دي أحد الغابات شكلها عادي خالص وفاضي تماما، ولكن في جيش مفترس، جيش قاتل، جيش نشيط، جيش قوي. الجيش ده عبارة عن جيش النمل. ايه اللي خلاه قوي؟ ايه اللي خلاه مفترس؟ ايه اللي خلاه مؤثر بهذه الطريقة؟ تنظيمه، ترتيبه، تعاونه، تنسيقه. هنا بنتكلم عن 20 مليون نملة، 20 مليون نملة من الإناث ومعهم بعض الذكور. شوف المنظر، نمل عايش حياته بشكل متعاون وبشكل قوي، بشكل ما عندوش فيه وقت يضيعه. تخيلوا المنظر اللي ماشي ده، هو 20 مليون كلهم عارفين بيعملوا ايه، كل واحد فيهم عارف رايح فين، كل خطوة محسوبة، كل عمل منظم. اللي شايف المنظر بيتصور ان في اختلاط، ان في تضارب. لا، هو ما فيش لا اختلاط ولا في تضارب. الأمة ده هي هتشوفوا دلوقتي ان مع كثرتها ومع اختلاط اعدادها الكبيرة لكنها منظمة جدا. وصلوا للموضوع ده ازاي؟ تعالوا نشوف. دي غابة من غابات افريقيا. النمل ده ملوش منزل مخصوص، بينتقل من مكان لمكان. النمل رحالة، بيبني أمته في 23 يوم يقعد فيها وبعد كده يمشي مرة تانية من المكان ده بيروح مكان تاني. تعالوا نشوف هم دلوقتي في المكان اللي بيقعدوا فيه 23 يوم حياتهم ازاي. في نمل داخل العش، داخل الحصون بتاعته والمساكن، وفي نمل خارج المساكن ما تقدرش تشوفه كده. أمال هو فين؟ هو دايما تحت ما يتشافش، لذلك أعداؤه ما بيقدروش يكافحوه، ما بيقدروش يوصلوا له بسهولة، دايما بيحب انه يختفي. لكنهم لو طلعوا على عدو أو تحدوا شيء لازم بيقتلوه. شوفوا النمل ده أحجام زي ما انتوا شايفين، في أحجام كبيرة وفي أحجام صغيرة، لكل واحد فيهم وظيفة، لكل واحد فيهم وظيفة. شوفوا مثلا ادي حشرة، هتشوفوا دلوقتي كل واحد فيهم بيعمل ايه. اول ما بيهجموا اهو، شوفوا النمل الكبير وظيفته القتل والتقطيع. اول ما واحدة فيهم بتمسك حشرة او بتمسك حيوان او بتمسك شيء، مئات النمل بيجي جري عليها عشان يساعد في القتل والتقطيع. انا اقول لكم على حاجه، شوفوا مثلا هنا بيصطادوا دود شويه، شوفوا الفرق بين النملتين. نمله عمياء، النمل ده اعمى لا يرى، ملوش عينين، وفي فكين احد من شفره، وبرغم من عماه ولكنه منظم جدا، اعمى البصر لكن عنده بصيره. شوفوا هنا مثلا مسكين الدبابير، سبحان الله، شوفوا بيقطعوه، اللي بيقطع المفاصل، اللي بيقطع الرأس، اللي بيقطع الجسم. شوفوا الأحجام الكبيرة من النمل دي بالضبط عاملة زي ماكينات التقطيع، وشوفوا الأحجام الصغيرة بتحاول انها تساعد في الحمل والتوصيل وبرضه التقطيع، وان لازم الامر في القتال ايضا. وهنشوف عده نماذج من تعاونهم وترتيبهم وتنظيمهم عشان نتعلم منهم ازاي نبني امتنا احنا كمان وننظر للامام. شوف هنا الجراد مسكوا جرادة قطعوها، شوفوا زي بيقطعوا وبيمزقوا، ولاحظوا ان ما فيش حد فيهم بياكل حاجة من اللي بيقطعها. ده الاكل ده كله بينزل للمطابخ تحت بيقطعوه ويمضغوه ويسووه، لان في عصارة بتتعمل. بقول لكم المرة الجاية هتشوفوا فيلم جميل جدا جدا للنم. بس يعني سبحان الله، احنا ناخد النهاردة اللي تحت الارض، هنشوف بقى اللي فوق الارض المرة الجاية، اللي هو بيزرع مزروعات وبيحصد المزروعات وبيوديها الكهف. بس خلينا في ده النهاردة. شوفوا هو هنا بيبدأوا يجهزوا مسكن جديد خالص. في فرقة بتروح تستكشف الأماكن الجديدة، يا ترى ينفع المكان ده ولا ما ينفعش؟ طلع ينفع. طيب بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيبنوا الأعشاش. انا عايزكم بقى تتخيلوا النمل بالحجم الصغير ده، اللي هو بيبقى مثلا حوالي ربع بوصة او نص بوصة، شوفوا بيشيل قد ايه. النملة ممكن تشيل 100 مرة وزن جسمها. تخيلوا في خلال 2 يومين هينقلوا 36 كيلو جرام من الرمل والطين. 36 كيلو جرام من النمل والطين، وبيشتغلوا بجدية وبنشاط وبحيوية، علشان في لسه أمة جاية، أمتهم قريبهم أخواتهم جايين عشان يسكنوا نفس المكان. شوفوا عمال البناء رابطين ما بين سقف المسكن إلى أسفله، وعاملين حيطان كاسينها بأجسادهم، وعاملين أعمدة بيحملوا بيها المسكن، وأيضا من خلال أجسامهم. شوفوا كل ده بيجهزوه لإخوانهم، قمة التعاون وقمة النشاط الحيوية. يا رب ارزقنا في مصر اللي يعيننا ويعين إخواننا ويعين أهل مصر ويتعاون معهم على الخير والبر. شوفوا بيشتغلوا ما بيكلوش، لاحظوا انهم ما بيوقفوش اطلاقا، النمل لا يقف اطلاقا. خلوا بالكم ان في مجموعة بتجهز الاعشاش والمساكن، وبتطلع الرمل والزلط والحجار من الداخل وبتطلعها برا، وفي طائفة تانية عمالة تمهد الطرق للناس اللي هتهاجر. يا سلام لو الناس يعملوا كده مع بعض. وفي مجموعة اللي هي الضخمة الكبيرة ده، دول بيحرسوهم، بيحرسوا اللي بيشتغل، وهم دول اللي بيقفوا على جانبي الطريق لأي حاجة. وشوفوا ادي نموذج من النماذج، دودة كبيرة جدا طويلة بالمقارنة لحجمهم. هيجي دلوقتي شوفوا النمل اللي هو النمل الضخم ده، هو ده خاص بالتقطيع، يقتل ويقطع، والنمل التاني يشيل ويخزن، وفي نمل تاني يطبخ ويأكل. بيطبخوا، وانا هوريكم المره الجايه ازاي بيطبخوا. سبحان الله. هنا شوفوا الدوده كبيره جدا، لكن شوفوا النمل ده له فك زي السكين تماما، هيقطع الدوده نصين، ما فيش حاجه بتاثر فيهم ولا بتعطلهم، لا مخلوق طويل ولا مخلوق عريض ولا مخلوق كبير ولا مخلوق صغير، كل حاجه عندهم غير قابله للتراجع. شوفوا هنا النمل ماشي وفي نمل فوقه بيحميه. تعالوا بقى نشوف منظر تاني خالص. هم المفروض يجهزوا المسكن في 3 ايام، ده اليوم التاني للمسكن ولبناء العش. ايه اللي حصل؟ النمل هيبدأ يرتحل من مكانه اللي كان فيه، البيت اللي كان فيه، يروح لمكان. طب بيسيبوا المكان الاولاني ليه؟ لانه خلصت المأكولات هناك، اصطادوا كل حاجه حواليه، خلصوا كل حاجه. النمل الصغير ده هيمشي بمقدار ملعبين كرة قدم، يعني ملعب كرة القدم مرتين يطلع مسافة السفر. كل واحد ماشي شايل العزال بتاعه معاه، بينقلوا أمة من مكان لمكان. 20 مليون نملة بتتحرك مع بعضها وشايلة معاها كل مكونات هذه الأمة، شايلين اليرقات وشايلين المأكولات وشايلين ورق الشجر اللي بيأكلوه وشايلين كل حاجة، وما فيش حد بيقف عشان يقول طب أكل سندويتش ولا أقعد ولا أشرب حاجة ساعة. كله ماشي مع بعضه من غير كلل ولا ملل، لاحظوا ما بيقفوش خالص. والنمل الثابت المتشابك ده عشان يعمل لهم مظلة محدش يقدر يقرب لهم فيها علشان بيحموهم. انا بكلم كل واحد في مصر له سلطة او له مركز، انت الناس ما بيصعبوش عليك، الناس ما يعني انت ما عندكش رحمة بيهم زي ما النمل ده ليه رحمة ببعضه. طب شايفين النملة دي اللي فيها جزء ابيض كده تحتها، عارفين ليه؟ النمل الكبير ده ما عندوش وقت يروح ياكل، في نمل بيخدمه وبيجيب له الاكل لحد عنده عشان ياكله في فمه لانه ما يعرفش ياكل لوحده. يعني حاجة ما فيش حد ناسي حد، ما فيش حد بيسيء لحد، امة كلها متكاملة ومتعاونة، ما بتلاقوش حد بيضرب حد ولا حد بيقتل حد ولا حد بيكذب على حد. شوفوا هنا بقى الملكة، بقى شوفوا العناية بالملكة اللي مفروض يعني حاجة كده زي رئيس الجمهورية عندنا. شوفوا العناية، حواليها كوماندوس، حواليها حرس خاص، هي دي يعني النملة ده هي أكبر نملة في العالم، طولها 2 بوصة النملة ده هي. شوفوا الحراس اللي حواليها، وفي نمل بيحاول بيساعدها، شوفوا بيساعدوها علشان يدخلوها العش داخل المساكن بتاعتها. شوفوا ازاي، على فكرة دول بيحموها، مش راكبين عليها كده يعني، لا بيحموها. وشوفوا التشابك ده كله، كل واحد عارف بيعمل ايه، والاجسام المتلاحمة دي كلها، كل مجموعة منها متلاحمة ومتشابكة مع بعضها عشان تأدي وظيفة محددة. مفيش عشوائية، مفيش مجموعة تقولك والله احنا نروح محمد محمود والمجموعة تانية تقولك نروح عند وزارة الدفاع، وفي اختلاط وفي تشابك وفي تضارب مع بعض في القرارات. مفيش واحد يقولك والله انا اتفق مع المجلس العسكري عشان منفعة ليا، والتاني يقولك احنا نروح للليبراليين، ولا واحد يقولك احنا نجمع بعضنا معايا كتيار من جماعة كذا او من فصيل كذا. لا، الكل متعاون. وايه اللي يمنع من التعاون؟ ايه اللي يمنع من التعاون؟ ان لم يكن تعاون على اساس الدين والحب في الله سبحانه وتعالى والتفاني من اجل كلمة الحق، فليكن من اجل المصالح ومن اجل مصلحة الوطن ومصلحة الناس. شوفوا المنظر، شوفوا التنسيق، شوفوا هنا الحلزون، الحلزون هنا، شوفوا الحلزون ده يعني ضخم جدا وبيتسلق على ورق الشجر. النمل هيروح يصطاده، المسكين طبعا هيقاوم في البداية، هو جسمه لزج بيضايق اي حد يقرب منه. شوفوا النمل بيحاول يصطاده، هو عامل زي كده الجيلي يعني، فهيسقط هيبعد عنهم عشان يهرب منهم. المسكين هرب من الصحراء راح للنار الحمراء، وقع نفسه فين؟ وقع نفسه في قلب جيش النمل، ويقول اللي يقرب للنمل المنظم المنسق. شوفوا بقى، تخيلوا هيجمعوا بعض وهيروحوا على الحلزون. الحلزون جسمه زي ما بقول لكم جسمه هلامي، عامل زي الجيلي كده زي البلوزة. شوفوا هيحاولوا ياكلوه، مش عارف هيحاولوا ياكلوه، جسمه لازق جدا، اتجمعوا عليه بأعدادهم الكبيرة دي. شوفوا هيحصل لهم ايه، كل اللي هيغرز انيابه هيحصل، شوفوا لازق، مش عارفين ياكلوه، مش عارفين يسيطروا عليه، وهيضايقوا هيزعلوا جدا دلوقتي. شوفوا انيابهم أزرعتهم كلها غرزة ومحدش عارف يأكله. شوفوا هنا مثلا النملة دي غطست بدماغها داخل جسمه مش عارفة تتخلص منه, هعمله ايه؟ هيجي بقى نمل بيفكر في الأزمة دي, ليهم مهندسين وليهم مفكرين وليهم خبراء, هيعملوا ايه؟ تفتكروا انتوا كده هيعملوا ايه؟ عندهم حرب كيماوية, عندهم ترتيب وتنظيم, مش هيفضلوا غرقانين في بحر العسل بالشكل ده. احنا نفسنا في حد كده, نتمنى حد يجي يقول لنا والله عندنا مشكلة في الزراعة, عندنا مشكلة في الصناعة, عندنا مشكلة في الجيش, تعالوا نصلح وتعالوا نعمل خطط عشان نخرج بيها. هيعملوا خطة دلوقتي, عارفين هيعملوا ايه؟ في منهم خبراء كيمياء هيروحوا يجيبوا رمل وهيرشوه على جسم الحلزون. الرمل هيعمل ايه؟ هيمتص كمية اللزوجة والدهون اللي فوق الحلزون. هيروح يشوفوا دلوقتي, هيغطوه كله, هيرشوه رمل دلوقتي. الرمل هيعمل زي بالظبط الاسفنجة لما بتمتص السوائل. شوفوا هنا, يا رب ربنا يكرمنا بحد يكون بيفكر صح عشان نخلص من العشوائية وقلة التنظيم وإهدار الثروات وإهدار الطاقات. مصر مليانة عقول ومليانة كوادر ومليانة خبرات ومليانة شهادات ومليانة علماء, ورب ربنا يوفقهم وهم اللي يظهروا على السطح عشان نخلص من كبوتنا التي نحن فيها. شوفوا هيرشوها رمل. شوفوا كل واحدة جايبة رمل, ها هيرشوها رمل. فين ده الوقت الحلزون مش باين ليه؟ لأنه تحت الرمل. رشوه رمل خالص لحد ما الرمل هيمتص. شوفوا الرمل اهو اتبل باللزوجة والدهون اللي فوق الحلزون. خلاص هما كده نزعوا درعها الواقي, درعها الواقي اللي هو كان اللزوجة اللي كانت محطوطة دي, وهيبدأوا دلوقتي بتقطيع الضحية وياخدوها لحوم مقطعة مكيسة معبأة. شوفوا ازاي كل واحد ماسك جزء بيقطع فيه, اشتغل الجزارين في ناحية, الشيالين في ناحية, الجنود في ناحية, كل واحد عارف دوره. أنا بس بقول لكم شوفوا الجديد التنظيم حتى في حل الأزمات والمشاكل, بيعرفوا يحلوا الأزمات. وخلاص بقى الحلزون الضخم الفخم اللي كان موجود دلوقتي أصبح قطع لحم عشان يتعشى بيها أهل القرية من النمل. شوفوا أنهم بيعتنوا عناية كبيرة جدا بولي الأمر, بالرئيس, بالقائد, بالراعي. هنا الملكة بتاعتهم دي اللي بتبدلهم كل شهر 2 مليون بيضة. الجزء ده من النمل خاص بالملكة, بحراسة الملكة زي ما تقولوا كده, حرس جمهوري, ديوان رئيس الجمهورية بيأكلوها. الطائفة اللي قدام بتأكلها من فمها, والطائفة اللي ورا بتاخد البيض بتاعها اللي بتبيضه وبياخدوا سرب البيض. شوفوا البيض اهو بياخدوه منها بيجروا بيه عشان يحطوه في أماكن آمنة يبقى يرقات, ثم بعد ذلك يبقى نمل فيما هو قادم. دي أم مثالية جدا, الأم المثالية. تخيلوا أن علماء البيولوجي, علماء الأحياء بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن النمل ده بيحب الملكة جدا, مش عشان هي الملكة والرئيس بس, لا ده لأنها بتتسبب لهم في أعمال وأنشطة بيحبوها. هم بيحبوا التنظيم, بيحبوا الحفاظ على الحياة, ويحبوا نفع الآخرين. وبالرغم من المسؤولية الضخمة الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش ده, ولكنهم لا يكلوا ولا يملوا ولا بيزعلوا ولا بيسرقوا ولا بينهبوا ولا بيغشوا ولا بيغيروا قوانين ولا بيزوروا. واقف رجل واقف على بيتحمل مسؤوليته كأحد أفراد أسرة مطلوب انه يبقى رائي ليها. تعالوا بقى نشوف منظر تاني خالص. احنا شفناهم في الغابة, هم كانوا في الشمال دلوقتي انطلقوا للجنوب. نهر هادر الماء زي ده ما يقدروش يعدوه, طب هيعملوا ايه؟ انا عايزكم تتخيلوا هيعملوا. شوفوا الميه، الميه والنمل ما يتفقوش، ما بنشوفش نمل عايش في الميه. هيعملوا ايه؟ هيكتشفوا ان في خطر جاي لهم ومش هيعرفوا يهاجروا. طب هيعملوا ايه؟ هيعملوا جسور من اجسام بعضهم البعض، وهياخدوا اوراق الشجر هيعملوا بيها كباري فوق الميه. ولاحظوا شوفوا اهو اجسام النمل، النمل بجسمه ماسك في بعضه وجاب ورق شجر وحطه فوق اجسام النمل وطالع. شوفوا جسور وكباري. يبقى عندهم مهندسين زي ما شفنا قبل كده لبناء البيوت، وعندهم مهندسين للطوارئ لبناء الكباري والطرق وتمهيد المواصلات، وهنا الجسور فوق الميه. وشوفوا النمل غطسان في الميه وماسك بعضه علشان يمهد للي بيمشي فوق ظهره طريق. ايه العظمه دي؟ وده مخلوق ضعيف وصغير ومسكين وملوش في البشر، اقوى من النمل بكتير جدا، بس هو ربنا بيضرب لنا امثله. شوف ده كله ماشي فوق الميه، بس اللي تحت اللي تحتهم ايه؟ اجسام اخوانهم. ايه ده؟ عالم البحار بقى، تعالوا نشوف عالم البحار هيعمل فيه ايه. انا عايزكم تشوفوا المدرعه دي ولا كانها دبابه مؤهلة ولا طيارة، شبح بالمقارنة لأجسام النمل. شوفوا السرطان ده ضخم جدا بالنسبة لهم، ولا يعملوا معه حاجة وجسمه مدرع. تفتكروا هيفلت منهم؟ تفتكروا هيعرف يهرب من هؤلاء؟ مش هيعرف. النمل هيجمع الأول، أهم حاجة أنه يجمع عليه وما يديلوش فرصة للهرب. طب وبعدين هيبدأ يدور في نقطة الضعف. شوية منهم لقى ان نقطة الضعف عينيه، شوية منهم تانيين لقى ان في نقطة الضعف في رجليه، اللي هي ايه؟ الجزء اللي فيه المفصل، اللي هو لما بيتني بيظهر منه لحم بسيط جدا. شوفوا تخيلوا، بس شوفوا التنظيم، شوفوا البحث عن المخارج، شوفوا عدم اليأس ولا القنوط. مخلوق ضخم زي ده شوفوا هياكلوا المفاصل، هيعملوا ثغره في المفصل، بس يدخلوا جوه. ما دام دخلوا جوه خلاص كده، خلاص هزموه. هيدخلوا للداخل وهيبداوا ياكلوا في المفاصل لحد ما يوصلوا للداخل. دي تصرفات مخلوق عارف مسؤوليته، وعارف ان وراه مخلوقات لو لم يحافظ عليها تموت وتهلك. مخلوقات ضعيفة ومسكينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوفوا كله بيدور على طريقة استغلال هذا المخلوق الضخم. وسبحان الله العظيم شوية صغيرة اهو بدأوا يقطعوه وبدأوا يفصلوا كل حتة في جسمه ويأكلوه، وكده خلصت مهمتهم معاه. بعد مرور 22 يوم تانية يكونوا خلصوا على كل حاجة في المنطقة، كل شيء في هذا المكان يكون انتهى أمره. حشرات، ديدان، عصافير، طيور، أي حاجة هتكون انتهت، هتكون انتهت. وسبحان الله، هل نقدر نبقى زي النمل ده؟ نبقى منظمين ومنسقين؟ الناس اللي بتفكر فينا تيجي وتقول يا جماعة انتوا ناقصكوا في مصر او في الوطن الاسلامي او في العالم العربي اللي مليان ثروات، في طريقة لاستغلال الثروات دي؟ هل في طريقة؟ هل في ناس اقتصاديين يجوا يقولوا لنا تعالوا ده انتوا عندكوا ثروات قد كده، ثروات في الصحراء وثروات في التعدين وثروات في الاموال وثروات في التجاره وثروات، وتعالوا نستثمر وتعالوا نشتغل وتعالوا نشغل شبابنا؟ هل في ناس يقدروا يساعدونا في الزراعه وبيقولوا لنا يا جماعة انتوا عندكم أراضي زراعية عظيمة وعندكم محصولات قوية زي ما كان في مصر القطن طويل التيلة, وزي ما كان عندنا القمح وبنصدره للبلاد اللي حوالينا, وزي ما كان عندنا الطماطم الجميلة المدورة بتاع زمان اللي ما كانش فيها فيروسات ولا كان فيها مشاكل. في حد يقول لنا عندكم ثروات مائية لا حصر لها, اللي احنا عندنا أزمة مية, والكلمة دي سمعتها من 10 سنين فتعجبت ازاي ده هيحصل. قالوا الحرب دلوقتي حرب البترول, لكن بعد 10 سنين هتبقى حرب المياه. وقد كان وقد كان بلاد عربية الآن ثمن البترول فيها أغلى من ثمن المية, أغلى من ثمن المية. فإحنا عندنا نهر بيجري في أرضنا من الجنة, نهر من الجنة بيجري في أرضنا. حد يجي يقول لنا عندكم ثروات مية في مياه جوفية في أبار في كذا, نعرف نستغلها إزاي ونقول لشعبنا إزاي يستثمرها صح. في عندنا أراضي ما استثمرتش لسه, سواء كان في البناء والتعمير أو التعدين أو الزراعة. حد يجي يقول لنا, حد ينظمنا, حد ينسقنا, ونسمع الكلام وننتظم تحت راية واحدة, وراية تكون صالحة, ما تكونش راية فيها تزوير, ما تكونش راية فيها كذب ولا نفاق ولا خداع, ما تكونش راية فيها سرقة وإهدار للمال, وما يكونش فيها محاباة لفئة على فئة, وما يكونش فيها تمييز, وما يكونش فيها تعتيم, وما يكونش فيها عدم احترام للعقول ولا للطاقات ولا لأدمية الإنسان, ما يكونش حاجة فيها إن في ناس فوق وناس تحت وناس في الأمام وناس في الخلف وناس ياخدوا كل حاجة وناس ما ياخدوش أي حاجة. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أمة يكون فيها الناس مشفقين على بعضهم, مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أمة تعي مسؤوليتها وتعرف أن فيها ضعفاء محتاجين لقوة الأقوياء, ومحتاجين لخبرة الخبراء, ومحتاجين لعطف وحب الناس اللي بيعرفوا يعطفوا وبيحبوا. أمة لا يضيع فيها يتيم ولا يكون فيها عاطل ولا يكون فيها شاب متسكع. أمة يحافظ فيها على بناتها ويحافظ بها على نسائها. أمة ما يكونش فيها تفريط في حقوق الله ورسوله. معانا اتصال. السلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك عامل ايه؟
بخير الحمد لله.
معاك الحاج ابراهيم هاشم في سوق ياسر.
اهلا وسهلا يا حاج ابراهيم, ازي حضرتك؟
الله يكرمك. انا بشكرك جدا على البرنامج الجميل ده وعلى الافكار الطيبه اللي جبتها لنا من الدم. وبعدين حضرتك انا فاضي الله سبحانه وتعالى, كان عندي 18 فكره اللي حال بتاعتك بتقول عايزين اقتصاديين وعايزين تفكر الافكار. والله ينفع. انا عندي 18 فكره يحلوا مشاكل مصر كلها بالكامل, معظمها بدون تحرير مواردنا العامه جنيه واحد في القمح وفي الصحه وفي النحل وفي التجاره بيننا وبين الدول العربيه كل ده بدون افكار. وكنت انا بس في مجلس الشعب لما ما حصلش نصيب طبعا كمل, فاخدت البرنامج الانتخابي ده كله وديته للاخ بتاع الاخوان المسلمين عشان هو اللي هو نجح يعني في بتاعتنا السوقي عشان صغيرة فيته ان شاء الله. فلو تحب انا ممكن اعرضك بعض الافكار دي عليك.
يسجل
وقت لان كل فكرة عايزة وقت عشان تنشرها.
نتمنى. انت حضرتك بتشتغل ايه يا حاج ابراهيم؟
انا مدير اداري في القرية الذكية.
ما شاء الله, جنبنا هنا في اكتوبر.
ايوه يا
طيب. حضرتك تحب نتواصل؟
طبعا تختار. انا عايز افكار دي الناس كلها تشوف. اقول لك المواطنة مش هتخسر جنيه واحد, ودي طبعا هدية للأستاذ محمد بورتين كان رئيس ان شاء الله ولاجح او لشبيه. لو كان المهم البورت من يمسك البلد ده نروح نقول له اتفضل بالمشروع اهو, يبقى ده خريطة الطريق ليه.
على فكرة العبرة مش في احنا عندنا طاقات وافكار وعلماء وخبراء وموفقين, والبلد دي مليانة. انا كنت احد الكليات اللي دخلتها كانت كلية العلوم, كان فيها افكار وكان فيها عقلاء وكان فيها خبراء وكان فيها طلبة زمايلي كانوا اقوياء جدا في البيولوجي والجيولوجي والعلوم الطبيعية والكيمياء والحاسب, لكن اللي فوق ما كانش بيديهم فرصة.
هي ايه المشكلة يعني؟
والله ما كان بيديهم فرصة. كلية العلوم دي كلية العقلاء والعلماء. والله كان عندي اثنين وكانوا كانوا عايزين يحضروا في التشفير منعوه. قالوا لا ما تحضروش في التشفير. قالوا لهم ده مصر محتاجة التشفير. قالوا لهم مالكوش دعوة بمصر واللي محتاجة مصر. احنا عارفين اللي محتاجة مصر.
ايوه
ايوه. بقول لحضرتك هي العبرة مش انا اسف ان انا بطال حضرتك بس انا يعني ببوح يعني بحاجات انا ما بقاش عايز اتكلم فيها وانت بتدوس على الجرح.
انا خدت دبر في كليه العلوم عشرات يعني
ما شاء الله.
فانا تحت امرك لو عايز المعلومات دي انا جاهز اي وقت اشرح لسعادتك واقول لحضرتك الكتاب ده وانت تبعها للناس.
خلاص حاضر مع رقمي في الكنترول. حضرتك سيب رقمك مشكورا مع اخواني وخد برضه منهم رقمي وهم هيدوه لحضرتك دلوقتي ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا حاج ابراهيم. معنا اتصال اخر. شوفوا مصر مليانه خيرات ومليانه بركات ومليانه من العقول ومن الخبره وحتى من الحنيه والرفق والرحمه كتير جدا. احنا ما فيش مجال قلنا يا جماعه عايزين نعمل فيه حاجه الا اتعمل فيه. القرى المسكينه اللي رحناها دي بفضل الله سبحانه وتعالى والله في قرى غطاها الخير لدرجة بقوا يدوا القرى اللي جنبهم من الطعام والشراب والكساء. وفي قرى اتبنت بيوتها بفضل الله سبحانه وتعالى. مصر مليانة خير بس محتاجين ننسق شغلنا ومحتاجين نرحم بعضنا ومحتاجين هدنة يبقى عندنا فيها بصيرة نعرف ايه اللي مفروض يتعمل وايه اللي مش مفروض يتعمل. محتاجين نتعاون. التكامل لا التآكل والتعاون مهم. لازم يكون في تكامل مش تضاد. التضاد والعنف مش هيجيب الا شر مش هيجيب الا شر. واحنا لازم يكون عندنا حسن بصيرة. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة تعاون مع اليهود ولما كان في من اهل الكتاب تعاون مع اهل الكتاب وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيوحد الطاقات ويجمعها ويدفع للأمام. ما كانش بيقف ويبقى فيه تناحر وتضاد يا أنا أكسب يا أنت تكسب وانتهينا على كده. لا وخدوا بالكم احنا يعني في مثل عمي أنا بحبه جدا بيقول ايه المثل ده. بيقول الفاحت نازل والباني طالع. ده معناه ايه؟ ده معناه اعمل اللي انت عايزه في النهاية مش هتحصل الا على نتيجة عملك. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أم للإنسان ما تمنى. خلي اللي ماشي صح هيمشي صح وفي الآخر كل اللي جاي له هيبقى صح وخلي اللي ماشي غلط يمشي غلط. في النهاية مهما كان متصور انه كسب هيكسب ايه؟ بالخطأ هيكسب بالتزوير هيكسب بالشر هيكسب بالكذب. في النهاية والله لن يفلح. ليه؟ لان ربنا حكم على الظالم بانه لا يفلح. قال انه لا يفلح الظالمون وحكم على الخائن انه مكروه مبغوض خائب. قال الله عز وجل ان الله لا يهدي كيد الخائنين ان الله لا يصلح عمل المفسدين انه لا يفلح الظالمون. عشان كده يا اخواني احنا عايزين نفكر هننفع ازاي امتنا ديننا اخواننا قرايبنا ننفع ازاي وطننا ونتعاون من دلوقتي ايا كان اللي هيحصل. مش مفروض ان احنا نعطل مش مفروض ان احنا نتضاد ونتناحر وباذن الله عز وجل ان شاء الله وكل امل في الله سبحانه وتعالى يا رب يكون الخميس القادم في لقائنا ان شاء الله عز وجل يكون فرح وسرور وراحة ونور لأهل مصر. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل نوره وبركته وهداه على أهل مصر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة أمة الإسلام بمن فيها بمن في مصر وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وتونس وكل بلاد الإسلام أن يعافيهم من ابتلائهم وأن يجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا وأن يخلصهم من طواغيتهم وأن يعافيهم من أشرارهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم الشر بما شاء وكيف شاء وأن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرجنا من بينهم سالمين. أحبتي بحب التقيت بكم وبالشر بحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة, إلى حلقة قادمة في حياة النمل تنظيمه وتنسيقه وزراعته وبناءه أجمل مما رأيناه اليوم إن شاء الله عز وجل. في المرة القادمة أحبتي والله سعدت بكم, ونكون أسعد إن شاء الله عز وجل بفرحتنا بنصر الإسلام إن شاء الله عز وجل في الخميس القادم. أراكم على خير, لا تنسوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء لأمتنا أن يعافيها. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا خلق